أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالث، فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. لا زلنا نتكلم في مباحث الغيبة. المبحث الأول في الروايات الدالة على حرمتها وفي تعريفها. المبحث الثاني في دواعي الغيبة. المبحث الثالث بعد أن عرفنا معنى الغيبة وحرمتها أولا ودواعيها ثانيا، نتكلم هل يوجد استثناء للغيبة أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل جميع مصاريف الغيبة محرمة؟ هل جميع أقسام الغيبة محرمة؟ أم أن بعض الأقسام قد دل الدليل على جوازه؟ يقع اليوم البحث في هذا الباب الطويل والمهم في مستثنيات الغيبة، لأن الروايات قد دلت على استثناء بعض أقسام الغيبة كالمتجاهر بالفسق ونصح المستشير والتظلم عند القضاة وما شاكل ذلك كما سيأتي. ففي مثل هذه الحالة تجوز الغيبة. الشيخ الأنصاري رحمه الله قبل أن يشرح في الأقسام وفي المصاريف يوضح ضابطا، يقول: المستفاد من الروايات أن الغيبة حرام. لماذا؟ يقول المستفاد من الروايات أن الغيبة حرام من أجل انتقاص المؤمن، لأن فيها أذى للمؤمن، وبالتالي كل ما فيه أذى للمؤمن فهو حرام. إذن حرمت الغيبة لوجود هذه المفسدة، إدخال الأذى على المؤمن، انتقاص المؤمن. فلو تعارضت هذه المفسدة مع مصلحة أقوى قدم أقوى الملاك. مثلا شهد المؤمن عند القاضي، شهادته ربما تؤدي إلى قتل المشهود عليه، ففي هذه الحالة لو جرح القاضي الشاهد أو جاء من يجرح في عدالة هذا الشاهد فإن الشاهد قد يتأذى، ولكن مصلحة الحفاظ على المؤمن الذي شهد عليه أقوى من مفسدة تأذي هذا الشاهد. وهكذا في نصح المستشير: فلان تقدم لخطبة ابنتي أو ابنتك، جئت إلى فلان أسأل عنه، فيقع فيه يذكر عيوبه. هنا لو علم المغتاب لتأذى، ولكن المصلحة في أداء الأمانة والاستشارة أقوى من مفسدة تأذي المؤمن. بناء على هذا التصوير لا حصر لمستثنيات الغيبة، وقد عدها بعضهم وأوصلها إلى 14 أو 15 كسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني في كتابه المواهب إلى تحرير أحكام المكاسب، لأن الضابط عام، كلما تعارضت مصلحتان أو مصلحة ومفسدة قدم الأهم ملاكا عند التزاحم. بعد ملاك باب التزاحم تقديم الأهم ملاكا. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: بقطع النظر عن هذه الضابطة يوجد عندنا موردان وقع فيهما الاستثناء وقد نصت عليهما الروايات. المورد الأول هو غيبة المتجاهر بالفسق، المورد الثاني هو التظلم عند القضاء، يعني إذا ظلم الشخص لكي يرفع ظلامته يجوز له أن يغتاب من ظلمه، لكن لا مطلقا، عند من يرجو منه أن يرفع ظلمه يذهب إلى القاضي أو إلى مختار القرية أو إلى عالم المدينة. الشخص الذي له وجاهة وله كلمة بحيث يمكن أن يرفع هذه الظلام، وإما يمشي في الطريق وشهر فلان وعلان لا يجوز له حتى لو ظلمه، يجوز له أن يغتاب من ظلمه عند من يرجو منه أن يرفع ظلامته. من هذين المثالين نريد أن نقرر مطلبا، وهو أن الاستثناء على نحوين: استثناء متصل واستثناء منفصل. المراد بالاستثناء المتصل هو الموضوع الذي يدخل تحت عنوان الغيبة لكن يخرج حكما لا يخرج موضوعا، مثل التظلم عند القضاة: فلان ظلمني وهو مستور، عيبه مستور، فحينما أذكره وأكشف ما ستر الله عليه يصدق عنوان الغيبة أو لا يصدق؟ يصدق. فإذا الغيبة متحققة موضوعان عنوانان، إلا أنها خارجة حكمان. فهنا الاستثناء متصل، يقولون لا يجوز كشف ما ستره الله على المؤمن إلا في التظلم عند القضاء. استثناء متصل يعني خارج تخصيصا، الموضوع داخل، خرج الحكم ببركة الدليل. وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ الاستثناء، يعني أن الشيء داخل تحت العنوان تحت الموضوع خارج ببركة الدليل. الاستثناء الثاني هو الاستثناء المنفصل، وهو الذي من الأساس يكون خارج تخصصا، خارج موضوعا، أصلا العنوان ما ينطبق عليه. مثل ماذا؟ مثل غيبة المتجاهر بالفسق. ما هو عنوان الغيبة؟ كشف ما ستره الله على المؤمن. غيبة المتجاهر بالفسق فيما تجاهر به لا يصدق على أنه كشف ما ستره الله، يصدق على أنه ذكر ما فضح به نفسه. واضح ولا؟ إذن غيبة المتجاهر بالفسق أصلا ليست غيبة، إطلاق الغيبة عليها تسامحان تجوزان من باب التساهل. فغيبة المتجاهر بالفسق خارجة تخصصا، خارجة موضوعا، بخلاف الغيبة عند التظلم فهي خارجة حكما، خارجة تخصيصا. إذن المورد الأول وهو غيبة المتجاهر بالفسق الاستثناء فيها يكون منفصلان، لأن غيبة المتجاهر بالفسق خارجة تخصصان موضوعان عنوانان، بخلاف المورد الثاني غيبة عند التظلم عند من يرجو رفع ظلامته فإنه استثناء متصل، فإنه داخل تحت عنوان وموضوع الغيبة، إلا أنه خارج ببركة الدليل. واضح العنوان؟ طبعا هذا العنوان. وأما أنه على التعريف الأول ذكرك أخاك بما يكره، في هذه الحالة إن حملنا الكراهة على الكراهة النفسية فقد يصدق على غيبة المتجاهر بالفسق غيبة، وإن حملناها بما يكره يعني عرفة لا ما يصدق عليه، لأن عادة المتجاهر بالفسق يتفاخر أصلا ما يكره، يتباهى أنه يقامر وأنه يزني وأنه يشرب الخمر. واضح ولا جيد؟ هذا تمام الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. نذكر تعليق المحقق الخوئي رحمه الله في مصباح الفقهاء. السيد الخوئي رحمه الله يخالف في أصل المبنى، يقول شيخنا الأنصاري أنت تقول أن المستفاد من الأخبار أن الغيبة بما هي ليست حرام، الغيبة محرمة من أجل ماذا؟ من أجل انتقاص المؤمن، بسبب انتقاص المؤمن، بسبب تأذي المؤمن. السيد الخوئي يقول هذا هو الكلام، إثبات أن الغيبة قد حرمت بسبب تأذي المؤمن هذا أول الكلام، لم يدل الدليل على أن الغيبة قد حرمت بهذا السبب، بسبب تأذي المؤمن، بسبب انتقاص المؤمن. وبالتالي إذا لم يثبت أن الغيبة قد حرمت بسبب تأذي المؤمن ولم تثبت الغاية من تحريم الغيبة، نلتزم بحرمة الغيبة تعبدان، من باب التعبد. واضح ولا؟ النتيجة لا نخرج عن هذا التعبد إلا إذا قام الدليل. نرفع اليد عن حرمة الغيبة تعبدان ببركة قيام الدليل، وإذا لم يقم الدليل نلتزم، يعني إذا لم يقم الدليل الخاص نلتزم بحرمة الغيبة. بناء على هذا المبنى يوجد حصر لمستثنيات الغيبة، وهي خصوص المصادق والأقسام التي نصت عليها الأدلة ونصت عليها الروايات. إذن لاحظ خلاف في المبنى أصيبا. بناء على مبنى الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الغاية من تحريم الغيبة هو تأذي المؤمن، حينئذ إذا تزاحم أذى المؤمن مع مصلحة نوازن، فنقدم الأهم لكن، إن كان تأذي المؤمن أهم لكن حرمة الغيبة، إن كانت المصلحة في الغيبة أهم لكن رجحت الغيبة وجازت. وما بناء على مسلك السيد، وبالتالي لا حصر لمستثنيات الغيبة. وأما بناء على مسلك السيد الخوي رحمه الله الذي يقول لا دليل على أن الغاية من تحريم الغيبة هو تأذي المؤمن، نقتصر على حرمة الغيبة تعبدان، ولا نرفع اليد عن هذا التعبد الشرعي إلا بقيام دليل خاص. النتيجة النهائية مستثنيات الغيبة معدودة ومحصورة بحسب ما دل عليه الدليل. نأتي بتطبيق وقع الاختلاف فيه. أول مستثنى من المستثنيات غيبة المتجاهر بالفسق. الشيخ الأنصاري يرى استثناءه للروايات التي سنقرأها. السيد الخوئي يناقش الروايات ويثبت أن جميع الروايات الدالة على استثناء غيبة المتجاهر بالفسق ضعيفة السند. إذن لم يتم الدليل على استثناء المتجاهر بالفسق، فلا نستثني من جهة الأدلة الخاصة. نعم يمكن استثناء غيبة المتجاهر بالفسق لعدم صدق العنوان عليها، لأن أصلا عنوان الغيبة ما يصدق على المتجاهر بالفسق. فإذا نقول أن غيبة المتجاهر بالفسق جائزة لأنها ليست غيبة، عنوان الغيبة ما يصدق على ذكر معايب المتجاهر بالفسق، لا لأنه عنوان الغيبة صدق وجاءت الروايات ورفعت ذلك التحريم. الروايات ضعيفة السند. إذن لاحظ النتيجة واحدة بين السيد الخوي والشيخ الأنصاري، لكن مدرك النتيجة الدليل مختلف. الشيخ الأنصاري يستثني غيبة المتجاهر للروايات الخاصة، السيد الخوي يقول الروايات الخاصة ضعيفة السند لكن عنوان الغيبة لا يصدق على المتجاهر بالفعل. واضح إن شاء الله؟ هذا لب المطلب وأساس المطلب. بعد نقرأ الثالث: فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها الغيبة بالمعنى الأعام. تعرفون الجواز إما بالمعنى الأخاص وهو المباح الذي عبارة عن تساوي الكفتين، كفة الفعل وكفة الترك، وأما المباح بالمعنى الأعام أو الجواز بالمعنى الأعام فالمراد به ما يقابل الحرام. الجائز بالمعنى الأعام يعني ما ليس بمحرم، فيشمل كم مصداق؟ 4 مصادق، لأن الأحكام التكليفية 5، المراد ما عدا الخامس وهو الحرام. ما هو ما عدا؟ الواجب، المستحب، المكروه، المباح. يعني عندنا غيبة محرمة، وعندما نستثني الغيبة قد تكون الغيبة واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة بالمعنى الأخاص. مثل ماذا؟ نذكر لكم لكل واحد مثال. الغيبة الواجبة مثل ماذا؟ الغيبة الواجبة لإنقاذ مؤمن. إذا أنت ما تغتاب هذا الشاهد يقتل هذا المؤمن، وهذا الشاهد فاسق، هنا يجب عليك أن تجرح الشاهد. فجرح الشهود، جرح الشهود أحيانا يجب أداء الأمانة، يجب أداء الشهادة، هذا مصداق للغيبة الواجبة. جيد، الغيبة المستحبة مثل نصح المستشير. نصح المستشير مو دائما واجب، يعني واحد أراد يستشارك في معاملة أو في زواج أو أو أو، وأنت تعرف أن هذه المعلومة حصلها منك ومن غيرك، وأنت ما تريد تقع في الغيبة، لا يجب عليك. نعم يستحب لك ذلك، تصير الغيبة ماذا؟ غيبة مستحب. بعد الغيبة المكروهة مثل ماذا؟ الغيبة المكروهة التظلم عند القاضي في قضية مالية بسيطة، خلاف بينك وبين شخص في 100 فلس، واضح ولا؟ في 200 فلس، تروح ترفع قضية على فلان وتشهره بس المحكمة واضح ولا؟ قد يقال إن هذا ماذا؟ إن هذا مكروه. بعد الغيبة المباحة يعني تساوى الطرفان، يجوز كذا ويجوز كذا، يعني يجوز أن تغتاب ويجوز أن لا تغتاب. مثل ماذا؟ يمكن أن يقال أنه من مصادق الغيبة الجائزة يعني الجواز بالمعنى الأخاص ما تسارع فيه الكفتان، فيما لو تساوت مصلحة الغيبة مع مفسدة الغيبة، يعني مفسدة غيبة فلان مع المصلحة المرجوة، ممكن هذا وممكن هذا، واضح ولا؟ في هذه الحالة الغيبة تكون جائزة يعني مباحة، هذه الغيبة مثل ماذا؟ مثل نفي الاجتهاد، مثلا نفي اجتهاد فلان، فلان ادعى الاجتهاد وما بيترتب اثار ان الناس بترجع اليه وكذا، ولا هو ادعى وما ادعى نفس الشيء، انت تاتي وتنفي اجتهاده، يقولون يجوز نفي الاجتهاد، يجوز في هذه الحاله، ولكن هناك تساوي بين السكوت وبين النفي. نعم تارة الناس سترجع له، صير مرجع دين وتترتب مفسدة على دعواه الاجتهاد، هنا قد يجب، قد تجب غيبته، ولكن لا، ادعى الاجتهاد باصطلاحنا ما له في الغنم تنس، ما يشكل شيء يعني، مسكين الله يعينه على عمره. جيد، فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعام، يعني المقابل للتحريم، المعنى الأعام يشمل أربعة أقسام: الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الخاص. فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها، غير الأخبار المتقدمة، مثل ماذا؟ مثل كلمات اللغويين وتفسير الفقهاء، أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، يعني وتأذي المؤمن من الغيبة. هذه الاستفادة محل تأمل. السيد الخوي يقول لا نلتزم بها، لا نسلم بها، فبالتالي تكون الغيبة حرام تعبدا لا لأجل هذه الغاية، فنقتصر في موارد جوازها على القدر المتيقن، وهو خصوص ما خرج بالدليل. فإذا فرض هناك مصلحة راجع إلى المغتاب بالكاس أو بالفاتح، مغتاب من قام بالكاس يعني اسم الفاعل، بالفاتح يعني اسم المفعول، أو ثالث، يعني هناك مصلحة تعود على رجل ثالث مثل جرح الشهود، لا تعود عليه ولا على المغتاب بالفتح، وإنما على الشخص الذي سيجنى عليه، مسكين سيحكم عليه في المحكمة، دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، ذلك القول فيه يعني غيبته، يعني بترك غيبته، وجب الحكم على طبق أقوال مصلحته، كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد. يعني كيف كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس؟ يعني هناك بعض المعاصي من حقوق الله أو من حقوق الناس توازن فيها، مثلا من حقوق الناس يجوز لك ضرب المؤمن، لكن هذا يقتل، إذا أنت تضربه ما يقتلونه، فصارت عندنا مفسدة الضرب مع مصلحة إنقاذ المؤمن، أيهما يقدم؟ في هذه الحالة إنقاذ المؤمن هو الذي يقدم، فيجوز لك أن تضربه، واضح ولا؟ يجوز لك أن تضربه لكي تنقذه، فهكذا هذا من حقوق الناس، يجوز لك أن تضربه، لكن تقدم أقوى المصلحتين، هذا في حقوق الناس، وكذا في حقوق الله تبارك وتعالى، تقدم ماذا؟ تقدم دائما أقوى المصلحتين. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة: إن ضابط الغيبة المحرمة، لعل لفظ المحرمة لم يرد في جامع المقاصد للمحقق الكركي، لكن ورد في رسائل المحقق الكركي. كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم، كنصح المستشير، والله فلان من زوجة بنتنا لا مؤمن تربح حسينية، تالي سد عيونه يطلع حرام. أو والتظلم وسماعه، يعني يجوز التظلم لكن عند من يرجع منه رفع ماذا؟ الظلام. يجوز إليك أنت تسمع التظلم لو لا إذا بترفعه، أما إذا ما ترفعه ما يجوز إليك بعد. سماع الغيبة والجرح والتعديل، طب الجرح واضح، جرح الشهود يعني الطعن في الشهود، التعديل كيف؟ قد يقال أن هذا من سهو القلم، يعني جرى أنه جرح وتعديل، إلا أن يحمل التعديل على ما فيه تعريض، يعني إذا عدلت فلان يصير تعريض بعدالة فلان الآخر، واضح ولا؟ فهل يجوز التعديل إذا كان فيه تعريضا بالغير أو لا؟ نلاحظ أقول مصلحتين، والأمر سهل. ورد من ادعى نسبا ليس له، كما لو ادعى أنه من ذرية رسول الله، هذا يترتب عليه أثر استلام الخمس ونسبة أشياء إلى أهل الله، يجوز فقط فلان ليس بسيد أصلا. والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، الآن كثير من الفقهاء لم يشن حرب شعواء على فلان وفلان من باب دفع المقالة الباطلة، إن شاء الله مو من باب النفس الأمارة بالسوء وتسويلات الشيطان الجيزية، وإنما من باب الدفاع عن حريم الدين. إذن هذا الشاهد الأول من جامع المقاصد للمحقق الثاني الكركي، الشاهد الثاني للشهيد الثاني في كشف الريبة. وفي كشف الريبة اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير، وفي نسخة أخرى مساوئ الغير كما في الحاشية، هو غرض صحيح في الشارع لا يمكن التوصل إليه إلى الغرض الصحيح إلا به، يعني إلا بالغيبة. في نسخة أخرى إلا بها كما في الحاشية رقم 2، انتهى كلامه رفع مقامه. وعلى هذا بناء على هذا أن الغيبة حرمتها من جهة التأذي، فإذا تعارضت مع مصلحة أقوى رفعنا اليد عن حرمتها، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدده، فصير الروايات من باب ذكر مثال، من باب ذكر مصاديق معينة لا من باب الحصر، لكن بناء على مبنى السيد الخوي الروايات من باب حصر استثناءات حرمة الغيبة. فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، يعني حتى لو لم توجد مصلحة، لماذا؟ للدليل. هذان الموردان وهما أولا الغيبة المتجاهر بالفسق، وثانيا التظلم وسماعه، حتى لو لم تترتب مصلحة، يعني الآن هذا فلان متجاهر بالفسق تكلمت عليه، لو ما تكلمت عليه ما بالزيد ولا بتندوس، يجوز تجوز غيبته، واضح ولا؟ لا يشترط أن تكون هناك مصلحة أقوى طبعا للدليل، بناء على أن الدليل قد دل على ذلك. سيد الخوي يقول لا نشترط حتى لو ما في مصلحة، لأنه هذا ليس بغيبة، أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، لكم دليل؟ لثلاثة أدلة، لاحظوا معي حيثيات معينة في المتجاهر بالفسق. تارة يكون الرجل فاسقا وتارة يكون متجاهرا بالفسق، يمكن في بيته يشرب الخمر ويزني ويقامر لكن ما حد يدري عنه، هذا فاسق لكنه غير متجاهر، لا تجوز غيبته. وتارة متجاهر يعني متهتك لا يبالي بما يقال فيه، هنا تجوز غيبته. تارة هو متجاهر في بعض الذنوب متستر في الذنوب الأخرى، مثلا هو متجاهر في شربه للخمر لكن متستر في زنا، واضح ولا؟ تارة مثلا هو متجاهر في تركه للصلاة لكن متستر في شربه للخمر. هنا هل تجوز غيبته فيما لم يتجاهر به أو لا؟ ما تجاهر به هذا قدر متيقن مسلم، أما فيما لم يتجاهر به هل يجوز أو لا؟ هذا موطن خلاف سيأتي. الشيخ الأنصاري يقول إذا الذي لم يتجاهر به أقل من الذي تجاهر به تجوز. مثلا شخص تجاهر باللواط ومتستر في الزنا، يجوز استقطابه باللواط والزنا لأنه تجاهر بما هو أعظم، اللواط أعظم من الزنا. فرض آخر، قد يكون متجاهرا في بلد ومتسترا في بلد آخر. هو متجاهر في بلده لكن لما راح الحج متستر، الله يستر عليه، يجوز لك أنت تفضح بين الحجاج أو لا؟ يقولون لا يجوز، القدر المتيقن غيبته فيما تجاهر به في البلد الذي تجاهر فيه. أو لا، شخص في بلد محترم يطلع من البلد يروح بانكوك، يروح بتايا في تايلاند، مركز الدعارة الأول في العالم، يروح يلعب هنا لكن ذنبه على جنبه ما حد يدري، يقول لهم بعد أنا رايح الحج وهو رايح هنا جيد. هنا هل يجوز لك غيبته أنت تفضحه؟ يجوز. فإذا القدر المتيقن طبعا مقتضى الاحتياط غيبة المتجاهر بالفسق في خصوص ما تجاهر به وفي خصوص البلد الذي تجاهر فيه. الآن نقرأ الأدلة الدالة على حرمة غيبة المتجاهر بالفسق. الشيخ الأنصاري ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول يقول من يتجاهر بالفسق لا يبالي بظهور هذا العيب، أصلا لا يكره أن ينسب إلى هذا الشيء، بل بالعكس يفتخر به. فإذا هذا الدليل الأول، نقدر نقول أنه عدم انطباق عنوان الغيبة عليه، لا بعنوان كشف ما ستره الله عليه كما عليه السيد الخوي، ولا بعنوان ذكرك أخاك بما يكره، هنا ذكرك أخاك بما يفخر لا بما يكره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، انطباق عنوان، عدم انطباق العنوان عليه كما في صحاح الجوهري. غيبة إنسان مستور، وما صار إنسان مستور، إنسان مفضوح. والأمر الثالث، الروايات الشريفة التي سنقرأها رواية رواية. قال قبل ما نقرأ هذا العنوان الأول لا بأس أن نذكر شيء أيضا لا بأس به. تارة أنت تذكر العيب، تارة أنت تذم من دون ذكر العيب. يعني تارة تقول فلان يشرب الخمر، يزني، يقامر، هنا ذكرت العيب. تارة تقول فلان فاسق متهتك لا يبالي، هنا أنت لم تذكر العيب، واضح ولا؟ هنا أنت ذممته، أنت أسأت إليه لكن من دون ذكر العيب. هذا هو الفارق بين الغيبة والسب. الغيبة ذكر العيب، وأما السب هو الذم المؤذي. إذن فرق بين العنوانين، بين عنوان السب يعني الذم المؤذي، وبين عنوان الغيبة يعني ذكر العيب في ظهر الغيب. واضح ولا؟ يقول المتجاهر بالفسق كما تجوز غيبته يجوز سبه بل لعنه. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، من أين يجوز لعنه إذا كان مؤمنا؟ عندنا أنه لا يجوز لعن المؤمن، يعني الشيعة الاثنى عشري لا يجوز لعنه. نعم يستثنى منه مواره، فيما لو كان مبتدعا جاء ببدعته هنا حتى لو إمامي يجوز لعنه. لماذا؟ الروايات إذا ظهرت البدع في أمته فعلى العالم أن يظهر علمه، وفي بعض الروايات وأكثروا من الوقيعة فيهم سبهم لعنهم، حتى بعد لا يخترب بالدين. بعد البدعة هو عبارة عن إدخال ما ليس في الدين في الدين. فإذا جواز السب خصوصا جواز اللعن مبني على كونه ماذا؟ مبتدع. أما مجرد الفسق هل يجوز لعن أي فاسق؟ خب ما أكثر الفساق، حلق لحية صار فاسق. الفسق هو هذا، الفسق نفي العدالة أنه بارتكاب المحرم، إذا ارتكب محرم يفسق. حلق لحية المبنى المشهور حرمة حلق اللحية، صار فاسق يجوز تلعنه؟ يجوز السبة؟ يعني أكثر في هذه الحالة أكثر المؤمنين راح يسبهم، أكثر المؤمنين راح تلعنهم. هذا الفاسق. المتجاهر بالفاسق هل يشمله عنوان الفاسق أو عنوان المبتدع؟ إذا درجنا تحت الفاسق ما يجوز لعنه وإن تجاهر بالفسق، أما إذا درجنا تحت المبتدع يجوز. واضح ولا؟ لكن قد يوجه جواز سب ولعنة في أن أدلة حرمة الغيبة واللعن منصرفة عن المتجاهر بالفسق، ما تشمل المتجاهر بالفسق. شمول أدلة السب واللعن وحرمة الغيبة للمتجاهر بالفسق أول الكلام. وبعبارة أخرى أدلة حرمة السب واللعن والغيبة إنما هي ناظرة لمن له حرمة، والمتجاهر بالفسق لا حرمة له. فأدلة تحريم السب واللعن والغيبة منصرفة عن المتجاهر بالفسق، وبالتالي كما تجوز غيبة المتجاهر بالفسق يجوز لعنه ويجوز سبه. ولعل هذا هو وجه الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الأدلة والأخبار المتقدمة منصرفة عن مثل المتجاهر بالفاس. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، لكم دليل؟ لثلاثة أدلة. الأول فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق، ما يكره ذكرونه بالفسق، بالعكس يفتخر. نعم لو كان في مقام ذمه، يعني لو كان المغتاب بالكسر اسم الفاعل في مقام ذمه، يعني في مقام ذم المغتاب بالفتح اسم المفعول، كيف في مقام ذمه؟ يقول فلان فاسق، فلان فاجر، فلان لا يستحيل، فلان اسود وجه. واضح ولا؟ هنا في مقام ذمه كارهه من حيث المذمة. كارهه يعني كاره المغتاب بالفتح اسم المفعول، ذكر هذا الشيء الذي يسيء إليه يكرهه، لكن من أين كرهه؟ من حيث المذمة يعني، لا من حيث ذكر العيب. من حيث ذكر العيب غيبة، من حيث المذمة سب ولعن. واضح ولا؟ يقول خير يعطي ذكر عيب أو مذمة. ذكر عيب غيبة وهذا جائز، المذمة سب وهذا جائز. قال لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحرم لعنه، يعني لا يحرم لعن المتجاهر بالفسق. ما هو الوجه في جواز سب ولعن المتجاهر بالفسق؟ الجواب انصراف أدلة تحريم السب واللعن والغيبة عن المتجاهر بالفسق، لأنها ناظرة إلى من له حرمة. دليل الثاني، وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، يعني الوجه الثاني عدم انطباق عنوان الغيبة عليه. الثالث، وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. كل هذه الروايات ضعيفة، كل الروايات التي سنقرأها ضعيفة. وقوله عليه السلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. ما المراد بالجلباب؟ الجلباب هو الخمار الذي يستر رأس وعنق المرأة. هنا ألقى جلباب الحياء، يعني هذا كناية، يعني ألقى ستار العفة، ما خلى عليه ستار لعفته، أصبح متهتكا. ورواية أبي البختري: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، صاحب بدعة، والإمام الجائر يعني الحاكم الظالم، والفاسق المعلن بفسقه. ومفهوم قوله عليه السلام، الآن نقرأ المنطوق بعد ذلك نستخرج المفهوم. من عامل الناس أولا فلم يظلمهم، ثانيا وحدثهم فلم يكذبهم، ثالثا ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته وحرمت غيبته. يلا خلنا نعكسها: من عامل الناس فظلمهم، وحدثهم فكذبهم، ووعدهم فأخلفهم، فهو ممن لم تكمل مروته ولم تجب أخوته ولم تحرم غيبته. هذا الاستدلال المفهوم بناء على ثبوت المفهوم. وفي صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة أن الدليل على ذلك، يعني العدالة، أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. ما وراء ذلك يعني ما ستره من عثراته. هنا يناقش التفتيش أعم من الغيبة، الرواية ليست ناظرة إلى خصوص الغيبة. واضح ولا؟ التفتيش قد يكون حرام وقد يكون مباح وجائز، بل قد يكون واجبا، فالتفتيش أعم من الغيبة. الآن ما هو وجه الاستدلال؟ يقول: دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا، فتنتفي عند انتفائه، يعني فتنتفي حرمة التفتيش عند انتفائه، يعني عند انتفاء كون الرجل ساترا. ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن، يعني محاسن البرقي. إذا نرجع إلى كتاب محاسن البرقي لا نجد هذه الرواية. فإذا هذه الرواية تصحيف فيها المحاسن، تصحيف المجالس، يعني الناسخ بدل ما يكتب محاسن المجالس كتب المحاسن، والمراد بالمجالس الأماني، لأن مجلس الشيخ يعقد مجلس ويملون يمل عليهم وكتبون. فعدنا أمالي المرتضى، وعدنا أمالي الصدوق، وعدنا أمالي الشيخ الطوسي، وعدنا أمالي المفيد. هذه الرواية واردة في أمالي الصدوق، في مجالس الصدوق. إذا نرجع إلى مجالس الصدوق أو أمالي الصدوق، صفحة 91 لمجلس 22 الحديث 3، صاحب الوسائل أيضا رواها عنه كما في الحاشية رقم 5. جيد، خلنا نشوف هذه الرواية. قال: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا. هذه الرواية فيها توجيه، فيها استدلال. الآن من خلال القراءة أنا راح أراويكم الاحتمال، الاحتمال لأنها ستذكر أمور أربعة، الرواية ستذكر أمور أربعة. الاحتمال الأول: اللف والنشر المرتب، يعني الأمر الثالث يترتب على الأول والرابع يترتب على الثاني، يعني ذكر الأول والثاني ثم رتب الثالث على الأول والرابع على الثاني، يصير لف ونشر مرتب. وأحيانا لا، يراد مجموع الأمرين، يعني الثالث والرابع يترتبان على الأول والثاني. واضح ولا؟ فالاحتمال الأول، التوجيه الأول: اللف والنشر المرتب، يعني الثالث يترتب على الأول والرابع يترتب على الثاني. الاحتمال الثاني: لا، مجموع الثالث والرابع يترتب على مجموع الأول والثاني. يلا خلنا نقرأ المقدار. ومفهوم قوله عليه السلام، ذلك قال مفهوم ما يفهم من الرواية، في رواية علقمة المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. في نفسه يعني في داخل بيته مذنب، في نفسه مذنبا، داخل بيته مذنب لكن غير معروف بين الناس، مستور. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان. هنا قوله ومن اغتابه بما فيه، هل هو جملة مستأنفة أو جملة معلقة على هذه الأمور التي ذكرها؟ قد يقال إنها جملة مستأنفة. إذا جملة مستأنفة تصير أجنبية عن بحثنا. جملة مستأنفة، خلنا نقرأها. من اغتابه بما فيه، يعني من اغتاب شخصا بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان، يعني دخل في ولاية الشيطان وخرج عن ولاية الله. شنو دخلها الآن في بحثنا في استثناء الغيبة؟ لكن ظاهر الرواية أن هذه ومن اغتابه في مقام التعليق والتحشي على ما تقدم. لاحظ الرواية، أنا أذكر لك الأمور الأربعة التي يذكرها الشيخ الأنصاري. قال: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان، يلا لاحظ إياي، فهو من أهل العدالة، هذا واحد، والستر، أي اثنين. إذن أول قيد العدالة، ثاني قيد الستر. وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. هنا شهادته، يعني لاحظ إياي، العدالة واحد، الستر اثنين، وشهادته مقبولة ثلاثة، ومن اغتابه بما فيه أربعة. لاحظين إياي الترقيم أو لا؟ يلا لاحظ إياي التوجيه الأول: فهو من أهل العدالة، تصير شهادته مقبولة. وياي لولا، العدالة واحد، الستر اثنين، شهادته مقبولة ثلاثة، شهادته مقبولة مترتبة على العدالة لأن عادل، صارت شهادته مقبولة، فصار الثالث مترتب على الأول. بعد كمل ياي العبارة. العدالة والستر، العدالة واحد، الستر اثنين، شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ثلاثة، ومن اغتابه بما فيه. هنا ومن اغتابه رقم أربعة مترتبة على الستر، لأن مستور أنت تذكر بما فيه يصير غيبة. واضح التوجيه الأول على نحو اللف والنشر المرتب. التوجيه الثاني، لا يا أخي، ومن لاحظ يا العبارة، فهو من أهل العدالة والست، يعني اجتمع الأمران، مجموع العدالة والست. إذا اجتمعت العدالة والست حرم أمران، وهما شهادته تحقق أمران، وهما قبول الشهادة وحرمة غيبته. واضح ولا؟ إذن مجموع العدالة والستر يحقق قبول، مجموع قبول الشهادة وحرمة الغيبة. قال: دل على ترتب حرمة الاغتياب، هذا واحد، أول واحد حرمة الاغتياب. اثنين، وقبول الشهادة، شرع بالعكس الشيخ الأنصاري، حرمة الاغتياب هذا واحد، وقبول الشهادة هذا اثنين. ترتب على ماذا؟ على كونه من أهل الستر، هاي ثلاثة، وكونه من أهل العدالة هذا أربعة، يعني شرع بالعكس من نهاية الرواية الشيخ الأنصاري. يقول: على طريق اللف والنشر المرتب. يعني ماذا اللف والنشر المرتب؟ يعني قبول الشهادة ترتب على العدالة، حرمة الغيبة ترتب على كونه من أهل الستر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني المجموع، أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية، يعني مستور. اشتراط الكل يعني ماذا؟ أو على اشتراط الكل، اشتراط الكل يعني الشيئين، واحد حرمة الغيبة، اثنين قبول شهادته. اشتراط الكل يعني الأمرين، حرمة الغيبة وقبول شهادته، على ماذا؟ على مجموع الأمرين، واحد بكون الرجل غير مرئي منه المعصية يعني مستور، هذا واحد. اثنين، ولا مشهودا عليه بها، واضح ولا لم يشهد عليه بذلك، هذا الأمر الثاني. واضح ولا؟ هذا موجود في الرواية، لأنه غير ولا مشهودا عليه بها يعني من أهل العدالة، الرواية عبرت أهل العدالة، يعني غير العبارته، أهل الستر قال غير مرئي، أهل العدالة قال لا مشهودا عليه بالمعصية. هو مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يجوز أن تغتابه مع عدم الشرط. ما هو الشرط إلا ذكر الأمرين، كون الرجل غير مرئي ولا مشهودا عليه بها، هذا هو الشرط. يعني غير مرئي يعني مستور، لا مشهودا عليه يعني عادل، يعني هكذا قل يا شيخنا الأنصار. ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يعني مع عدم الستر والعدالة. خرج منه، يعني خرج من جواز الغيبة، غير المتجاهر، يعني الفاسق غير المتجاهر، الفاسق غير المتجاهر لا تجوز غيبته، الغيبة ثبتت لخصوص المتجاهر. واضح ولا؟ جيد. يعني لو رأيت فجور غير المتجاهر لا تجوز غيبته إلا إذا تجاهر. الآن قد تقول، الآن هذا الآن كلامنا، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، الأول لف ونشر مرتب والثاني المجموع، أنت مدخل الغيبة. نقول أصلا الغيبة مو داخلة، الغيبة جملة استئنافية، جملة جديدة. يقول هذا خلاف الظاهر، لو حملت الغيبة على أنها جملة استئنافية الاستدلال ما يتم اصلا، يصير الغيبة ما مترتبة على الستر ولا مترتبة على مجموع عدم الستر وعدم العدالة، يصير المعنى هكذا، يصير هكذا. ومن اغتابه بما فيه، يعني من اغتاب شخصا بما فيه هو خارج عن ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان. جملة استئنافية غير ناظرة إلى ما تقدم من الستر، من عدم الستر وعدم العدالة. قال وكون قوله هذا دخل مقدر، دخل إشكال مقدر. وكون قوله من اغتابه إلى آخره جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر، يعني خلاف الظهور العرفي، ظاهر عرفة أن قوله ومن اغتابه في مقام التعليق على ما تقدم من عدم جيد. هذا تمام الكلام الآن في بيان الروايات الدالة على جواز هيبة المتجاهر بالفيس. يبقى الكلام، هل يشترط أن يكون هناك غرض صحيح أو لا؟ مثل إنه عن المنكر، سيأتي أنه لا يشترط. الروايات دلت على الاستثناء مطلقا، يوجد غرض أو لم يوجد غرض، ثم إن مقتضى إطلاق الروايات يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.